صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام رعي، إخراج طوني الخوري. صباح الخير. عناوين النشرة: مفاعيل موازنة الضرائب بدأت بالظهور، وأول الغيث إعلان الشركات المستوردة للنفط التوقف عن الاستيراد والتسليم. المشهد صباحا: محطات مقفلة وأخرى تشهد طوابير من السيارات. سفراء الخماسية التقوا بر لا تسميات لا فيتويات ولا ربط للاستحقاق بالحرب على غزة، وبر يصف اللقاء بالواعد والبناء. هدوء صباحي جنوبا بعد ليل ساخن، وجالنت يقول: سنحرك قواتنا من محيط غزة إلى الحدود مع لبنان. العاصفة الطبيعية تشتد، ويوم تعليم عديد في المدارس كافة. المجلس الدستوري يبت اليوم في الطعن بقانون التمديد للقادة الأمنيين. الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على القطاع، والحديث عن صفقة لتبادل الأسرى يتقدم. أهلا بكم. على وقع التهديدات المتبادلة بين أطراف الصراع الإقليميين والدوليين، تعيش المنطقة على برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة تؤجج نيرانه حكومة المجانين في تل أبيب، على حد توصيف رئيس التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط. للبنان النصيب الأكبر من هذه التهديدات التي تترافق مع اعتداءات يومية على قرى وبلدات الجنوب. وفيما تستعجل الإدارة الأمريكية التي دخلت الموسم الانتخابي التوصل إلى تسوية جديدة تقضي بتبادل الأسرى ووقف طويل الأمد للقتال، يعيش بنيامين نتنياهو الذي فشل مع جيشه في تحقيق أهداف الحرب المعلنة على غزة حتى الساعة تحت ضغط الوزيرين الأكثر تطرفا في حكومته، وهما إيتامار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش، فيما شجعه زعيم المعارضة يائير لابيد على المضي قدما لإبرام صفقة التبادل. أما في السياسة فباشر سفراء الخماسية حراكهم الداخلي من عين التين، معلنين فصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب وعدم وضع فيتويات على أي مرشح، كما عدم الدخول بالتسميات على أن يستأنفوا تحركهم باتجاه السرايا الحكومية ووزارة الخارجية قبل لقاء رؤساء الكتل النيابية. وفي خضم السعي لإنهاء الفراغ الرئاسي، بدأت الأصوات ترتفع بوجه موازنة الضرائب، وأبرزها الشركات المستوردة للنفط التي أعلنت التوقف عن الاستيراد والتسليم بدءا من صباح اليوم، فيما إضراب موظفي القطاع العام دخل يومه الثاني مع كل الشلل الذي يتسبب به. ويبقى أن نشير إلى أن المجلس الدستوري سيبت اليوم بمصير الطعن المقدم بقانون التمديد للقادة الأمنيين، ومن الشأن الحياتي البداية.
أعلنت الشركات المستوردة للنفط التوقف القسري عن الاستيراد وتسليم المشتقات النفطية بدءا من صباح اليوم، محذرة من أن قرار الغرامة أو الضريبة الاستثنائية سيؤدي إلى تدمير القطاع والقضاء عليه، وأملت في عدول المسؤولين عن القرار وتوضيحه مع استعدادها لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات المطلوبة للسوق المحلية. وصباح اليوم أقفل عدد من المحطات أبوابه، فيما يشهد عدد آخر طوابير من السيارات.
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس كشف عبر إذاعتنا أن المادة التي أضيفت إلى مشروع الموازنة والتي تفرض غرامة بقيمة 10% من حجم أعمال الشركات أقرت على غفلة من النواب، وقال: نحن نتواصل مع المعنيين منذ يوم السبت ولم نصل إلى نتيجة حتى الساعة.
أقام مجلس النواب الموازنة ونزيد آخر دقيقة بنت ما كان مدروس وما كان موضوع اصلا بجدول الاعمال، يلي بيقترح انه يكون في ضريبه او غرامه استثنائيه تقريبا 10% بحجم الاعمال للشركات يلي استوردت. وهذا الشيء بطبيعه الحال في هون شغله مش عم نفهمها كلنا سوا، خاصه قطاع النفط، انه نحن اول شيء المستفيد كان من الدعم هو المواطن وليس الشركات، لانه نحن مشينا حسب تعليمات الدوله يلي هي بالأصل دعمت سعر صرف الدولار. مجلس النواب إجا وأقر ضريبة 10% على حجم الأعمال. هذا شيء يعني غير منطقي غير مفهوم. يعني أنا بفهم إذا واحد بيقول استفيد من الدعم يعني استفيد ماديا من الدعم، ولكن نحن ما استفدنا من الدعم وكل الدعم راح للمواطنين. بقى هالموضوع هذا نحن رجعنا كل المراجع بالدولة نهار السبت والأحد والثنين وطلبنا التوضيح. حتى أرباح الشركات أول شيء منه واضح هل هو من أرباح الشركات لليوم لغاية الساعة ما أخذنا نحن جواب شافي، ما أخذنا نحن جواب واضح. وحتى إذا من أرباح الشركات، الشركات دفعت ضريبتها، ليش بدون يجوا حطوا ضريبة تانية؟ هذا الموضوع يلي بده بلورة وبده توضيح. بالفعل أغلبية النواب قالوا هن إنه ما صوتوا أو ما عرفوا أو ما سمعوا شو كان البند يلي نحكى فيه، ولكن أكر هالبند هيدا بدون ما ولا يطلعوا على الناس ولا يشوفوا الناس ولا حتى سمعوا يعني كل التفاصيل تبع هيدا الناس. أكر على غفلة وبدون أي تفسير وبدون أي مناقشة أو بدون أي توضيح.
اليوم لا سهريج ستملأ خزاناتها من خزانات الشركات المستوردة للنفط،
أكيد في بضاعة هلأ بالمحطات والمحطات شغالة ولح تضل هي تستقبل المواطنين والزبائن والمستهلك حتى نفاز
كميات
موجودة بقلب الخزانات، على أمل أنه من هلأ ل يعني نهار اليوم إن شاء الله بيكون في توضيح من قبل الحكومة، بيكون في شغلة واضحة من قبل مجلس النواب. فعلا المطلوب اليوم أنه هالبند اللي أكب يتفسر، أو إذا مثل ما نحن فهمنينه ومثل ما هني هلأ فهموا أنه يرجع يكون في قرار انه اكيد الرجوع عنه.
في الغضون لم يحدد الرئيس نجيب ميقاتي بعد موعدا لجلسة مجلس الوزراء التي ستبحث في ملف الزيادات على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين، فيما شل البلاد إضراب موظفي الإدارة العامة الذي بدأ أمس ويستمر حتى 9 شباط المقبل. وقد أعلن تجمع موظفي الدولة ألا سقف للإضراب ومطالبا $600 كحد أدنى للرواتب.
ومساء أعلن موظفو قصور العدل الاعتكاف والإضراب في كل لبنان بدءا من يوم غد الخميس على أن يصدروا بيانا بمطالبهم.
أدت غزارة الأمطار إلى انهيار أتربة وصخور وشجرة صنوبر معمرة على طريق عام يحشوش نهر إبراهيم، ما أدى إلى إقفالها بالكامل. وصباحا أفادت غرفة التحكم المروري بأن طريق ترشيش زحل مقطوع بسبب تراكم الثلوج، فيما طريق دهر البيدر سالكة فقط أمام السيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.
ومع اشتداد العاصفة أعلن وزير التربية عباس الحلبي أنه يترك لمدراء المدارس القرار بالإقفال من عدمه بحسب ما يرونه مناسبا. وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أكد الحلبي أن اليوم هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، الأمر الذي أكدت عليه أيضا الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية. من عين التيني بدأ سفراء دول الخماسية المعتمدون في بيروت جولتهم على القيادات السياسية التي ستشمل في وقت لاحق الرئيس نجيب ميقاتي والوزير عبدالله أبو حبيب ومسؤولين سياسيين آخرين. اللقاء الموسع مع الرئيس نبيه بري سبقته خلوة مع السفير السعودي الذي وصل إلى مقر رئاسة الثانية قبل زملائه بنصف ساعة. الرئيس بري وصف اللقاء مع السفراء بالواعد والمفيد مشيرا إلى وحدة الموقف. السفير المصري علاء موسى تحدث عن موقف الخماسية الموحد. السفير الفرنسي إيرفي ماجرو قال سنلتقي مسؤولين آخرين، فيما أكدت السفيرة الأمريكية ليزا جونسون على إيجابية اللقاء مع رئيس المجلس.
The Queen has a unified position. We're working together very closely and we had an excellent meeting with the speaker.
C'est un message commun des cinq. Voilà.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصادر اللجنة الخماسية أن زيارة عين التيني ستكون اللقاء الوحيد للخماسية في الوقت الحاضر ولن تكون هناك لقاءات أخرى للسفراء. وأوضحت أن الكلام تناول العموميات انطلاقا من قرار الخماسية الامتناع عن طرح الأسماء على مستوى الترشيحات الرئاسية، لذلك ابتعد السفراء عن طرح اسم أي مرشح لأن هذا من شأن اللبنانيين. وأضافت أن بري تكلم على أهمية الحوار الحوار، وقال حتى لو دعوت إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية والخلاف ما زال موجودا فلن تؤدي إلى نتيجة. وقال للسفراء أنا مستعد لعقد جلسة الانتخاب هذه، لكن فلنأتي إلى الحوار أولا ولنتفق على اسم مرشح ونذهب بعد ذلك إلى جلسة لانتخابه.
وتذهب الجمهورية إلى القول إن سفراء الخماسية لم يحملوا أي طرح جديد، بل قدموا الدعم والمساندة للبنانيين ليختاروا رئيس جمهوريتهم بعيدا من الدخول في أي أسماء من جانبهم، وشددوا على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن نظرا للوضع الخطير الذي تشهده المنطقة المتجهة نحو تسويات لا يجوز أن يكون حضور لبنان فيها منقوصا. ونقلت الصحيفة عن أحد السفراء أن زيارة بري هي الزيارة الجماعية الأولى والأخيرة، وأن لقاءات عدة ستعقد لتنسيق الحراك لاحقا، إذ إنه سيكون إفراديا، موضحا أن زيارة بري لم تأتي لأنه رئيس حركة أمل وإنما لموقعه الدستوري.
وسألت الشرق الأوسط مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير عما إذا كان الرئيس بري لا يزال يرى أن رئيس تيار المرد سليمان فرنجي هو المرشح الرئاسي الوحيد اليوم. قالت المصادر إنه المرشح الوحيد حتى الساعة، لكن إذا أدى التوافق إلى مرشح آخر لانتخابه رئيسا للجمهورية فعندها يكون القرار للكتل النيابية في جلسة الانتخاب، مذكرة بما واقف عدد من مسؤولي حزب الله الذين لم يربطوا الاستحقاق الرئاسي بالحرب.
جولة سفراء الخماسية ستحدد ما إذا كان وزراء خارجية دولها سيجتمعون أم لا. وتقول مصادر مطلعة إن بعض الجهات اللبنانية تقترح عقد اللقاء في بيروت وفي مجلس النواب تحديدا بالتزامن مع دعوة إلى الحوار، وهو ما سبق أن اقترحه المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، إلا أن الاقتراح لم يلقى صدى لدى الكتل النيابية المعارضة. وفيما لم يتحدد موعد عودة لودريان إلى بيروت، غادر المفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني لبنان بعد سلسلة لقاءات عقدها مع قوى لبنانية من بينها الثنائي أمل حزب الله ومرشحهما سليمان فرنجي، مركزا كلامه على فكرة الخيار الثالث من دون تفاصيل إضافية.
وأمس بحث الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط في كليمنسو مع السفيرة الأمريكية ليزا جونسون في آخر التطورات السياسية.
هل بدأ جديا البحث في طي صفحة الفراغ الرئاسي؟ نسأل النائب وضاح الصادق. أستاذ صادق صباح الخير.
صباح النور.
كيف تقيمون حراك سفراء الخماسية المنطلق من عدم التسمية وعدم رفع الفيتو بوجه أي مرشح؟
الدول الخمسة يعملون منذ فترة طويلة، لأنهم يعني على القليل بيعرفوا أكثر بكثير مننا نحن كلبنانيين أنه اليوم في خطر كبير على البلد، والحاجة لوصول رئيس جمهورية لا قصر بعبدها هي حاجة أساسية وماسة في ظل انهيار كامل للمؤسسات وفي ظل وجود لبنان على حافة حرب شاملة. فالأكيد أنهم عندهم خوف على مفهود البلد أكثر مما عند المسؤولين اللبنانيين والنواب والسلطة الحاكمة للبلد. هذا أولا. ثانيا، لم تطرح اللجنة الخماسية أسماء ولن تطرح أسماء، لأنهم كمان يعرفون أنه من المعيب أن تأتي دولة أجنبية وتطرح أسماء، دول أجنبية وتطرح أسماء. هم يعني بيحاولوا أنه يلاقوا حل مبني على توافق بين الأفرقاء السياسيين، ولكن بنفس الوقت بيعرفوا أنه
التوافق غير ممكن.
مش غير ممكن، التوافق ممكن إذا وجدت النيات، بس اليوم لنطلع على الواقع. أولا، تم إقفال المجلس النيابي في وجه الانتخابات الرئاسية. طب إقفاله ما يعني أنا وقت يصير في جلسة ثم تفقد النصاب بدعوى عدم وجود 86 وفق دستور لا يسمح لمجلس النواب بتفسيره، اليوم يعني في إقفال لمجلس النواب، لأنه طب إذا في إشكالية على الدستور، يعني عم نحكي على أبيتين القانون والدساتير في العالم، إذا في خلاف على تفسير الدستور يذهب الخلاف إلى الجهة المخولة لتفسير الدستور. الأحزاب اللي حكمت البلد ما بعد الحرب 75 قررت أنه ترسل التفسير للمجلس الدستوري وفق الطائف، وعدلت هذا الموضوع ورجعته للمجلس النواب. وأنا طلبت خلال جلستين لرئاسي الرئيس بالعقد اجتماع لمجلس النواب لتفسير الدستور. لا يمكن أن نبقى تفسير الدستور بيد شخص واحد. كلنا بنعرف وقت نقرا الماده المتعلقه ال 74 وال 75 بنعرف انه بالدوره الثانيه ال 65 الانتخاب هو ل 65 مايو. فرد الرئيس الامريكي لن اسمح, وكان على الهواء رد وقتها على سؤالي قال لن اسمح ل 64 نائب مسلم ان ينتخبوا الرئيس المسيحي.
نعم.
طيب, ويجب على المسيحيين انتخاب رئيس. كثير منيح. اتفقوا المسيحيين على جهاد أزعور. شو صار؟ هل سمحوا بانتخاب رئيس؟
انه التوازن السلبي الذي يحكم المجلس النيابي حاليا. هل من لقاء مرتقب بين النواب المستقلين والتغييريين مع سفراء الخماسية؟
أعتقد ومش أكيد أنه خلال الشهر القادم, يعني هلأ خلال الشهر اللي يبدأ بالغد, أعتقد أن هناك لقاءات مع أكثر من سفراء. يعني معلوماتي بتقول أنه في مسؤولين بالدول الخمس سيحضروا إلى لبنان لينتقوا مع النواب والكتل النيابية ومحاولة الوصول إلى حل سريع للأزمة الرئاسية في لبنان.
هل سنكون أمام فرض الخارج لرئيس الجمهورية اللبناني في ظل غياب التوافق والتفاهم الداخلي؟
لا أعتقد أن أحد يمكن أن يفرض على لبنان رئيس. لا يمكن على لبنان إلا إذا صار مثل ما صار بمؤتمر الدوحة, ولكن لا يمكن إلا علينا أن نفرض رئيس. انتخاب الرئيس سهل, ليس بهذه الصعوبة لو فقط اعتمدنا على دستورنا. اليوم هناك قرار بعدم انتخاب رئيس, ليس هناك قرار بالتمسك بالإسلامية الفرنجية. الثنائي ليس متمسك بالإسلامية الفرنجية, الثنائي متمسك بعدم انتخاب رئيس. يعتقد أن هذه المرحلة ستنتهي بانتصار المحور الحليف لإيران, وبالتالي سيكون لديه مكتسبات من هذا الانتصار, وسيمكنه أن يأتي برئيس بالمواصفات اللي هو بيرغب أن يكون برئيس الجمهورية, ما يكون سلمان فرنجي.
أشرتم إلى اتفاق الدوحة, هل يمكن لانفجار الوضع الأمني ليصبح حرب شاملة أن يفرض رئيسا؟
صراحة يعني من سنة ونص دخولي مجلس النواب لم أجد طريقة لتفسير ما الطريقة التي تعامل بها هذا الثنائي مع باقي لبنان. كرمال هيك ما عم بقدر حلل. لا يتعاطون معنا كمواطنين بنفس الدرجة, لا يتعاطون معنا كشركاء في الوطن, يتعاطون مع الباقي كتابعين يسيطرون على كل مؤسسات الدولة من أولها لآخرها. وأعطيك مثل صغير وبتأسف أحكي بهالطريقة, يمكن عم ياخذ أكثر من وقتي, بتأسف أحكي بهالطريقة والكلام بشع بكرهه ولكن يتكلمون عن المحاصصة كل وقت, يتكلمون عن التقسيم الطائفي كل وقت, وكل منهم يتكلم عن الحصة الطائفية. ما عدا الثنائي بالمطار, لما دخلت بملف المطار مثلاً يأخذ المركز من طائفة أخرى, يسيطر على المطار الذي هو كان لطائفة أخرى, ثم يذهبون إلى وزارة أخرى, وعندما يذهب أي من مدراء العامين الشيعة مثلا لروح أكثر على الحديث, ممنوع أنه يمس حتى لو يلي بيجي وراء بالإنابة لأنه ما في تعيينات من طائفة أخرى. في سيطرة على كل الدولة بكافة مفاصلها بكل المؤسسات, ولهالسبب اليوم ليه بدهم ينتخبوا رئيس جمهورية؟ ما عم سيطرين على القرار. ليه فقدوا أعصابهم مجلس نواب؟ لأنه في معركة الناس ما عم بتشوفها, في معركة ضارية داخل مجلس نواب, داخل اللجان,
نعم,
على القوانين, على الموازنة, على التنفيذ لقائد الجيش. نحن عم نخوض معركة يومية داخل مجلس نواب.
النائب وضح الصادق, هل سيلتقي الرئيس سعد الحريري عندما يعود إلى بيروت؟
أنا بكن كل ود للرئيس عبد الحميد, وفي صداقة قديمة تجمعنا. اختلفنا بالسياسة, لا أضع نفسي بنفس الميزان مع رئيس سعد الحريري, ورئيس حكومي وهو يمثل شريحة كتير كبيرة من الشعب. أنا نائب جديد بمجلس النواب, ولكن إذا اليوم الرئيس الحريري شايف أنه اشتقلي وحابب يشوفني بالإطار الودي, أكيد اليوم ما عندي أي مشكلة انتقي مع رئيس الحريري. صديق, وأنا العائلة بتعني لي كتير, ورئيس الحريري الله يرحمه كنت قريب منه, وسعد الحريري صديق, عم بلتقي مع اللي بقيوا بالحكم يلي هن أسوأ بكثير واللي كانت نيتهم سرقة ولا بالبلد. أنا بقدر أكد لك محيط الرئيس الحريري أو بعض محيطه كان سيء جدا وعمل التسويات وانخرط بالفساد. الرئيس سعد الحريري نيته كانت اتخذ قرارات بالسياسة خاصة ولكن نيته كانت البلد، وأنا بعرف وطنيته وبعرف كيف يفكر، ولكن اتخذ قرارات سيئة بالسياسة للأسف.
أنا أبو ضح صادق شكرا جزيلا لك.
شكرا.
الحراك الرئاسي المستجد والحلول المطروحة طول الخروج من الوضع الحالي بحثه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع سفير روسيا في لبنان، الذي وجه لباسيل دعوة إلى المشاركة في المؤتمر الذي ينظمه حزب روسيا الموحدة الشهر المقبل.
الملف الرئاسي كان مدار بحث بين وفد من تكتل الاعتدال الوطني والمطران الياس عودي. أكد النائب محمد سليمان في أعقابه أن انتخاب رئيس الجمهورية مشروط بالتلاقي والوفاق بين الأطراف اللبنانية كافة، لافتا إلى أن أي حراك دولي لا يقابله حراك داخلي لن يؤدي إلى نتيجة.
النائب ميشيل موسى شدد على ضرورة تفاهم الداخل عبر الحوار لإنهاء الشغور الرئاسي. موسى تحدث إلى صوت كل لبنان.
كل من اليوم أنه سيفي عنا رئيس جمهورية، وبالتالي يعني كل هالمحاولات إن شاء الله أنه تسمع بالآخر، لأنه في جهة ظروف جد صعبة على لبنان يعني، وفي كتير من المواضيع الحساسة واللي بحاجة ليكون في حدا على رأس البلاد رئيس جمهورية يستطيع أنه يكون مفتاح لإعادة السلطة التنفيذية، وبالتالي هذا الجهد مقدر يعني من الإخوان. كنا متمنى طبعا يعني هالمواضيع تكون داخليا، لكن طبعا الموضوع الداخلي بده دل أساسي بهذا الأمر، لعل أنه هالأصدقاء اللي دول الصديقة عم تعمل جهدة بهذا الاتجاه علينا نلاقيها نحن كمان كلبنانيين.
الدول الصديقة تسعى، ولكن الداخل على تعنته والمواقف منقسمة بشكل عمودي.
الحوار بين الفرقاء هو أساسي بهذا الموضوع للوصول إلى ما يتطلب الدستور من نسب من عدد الأصوات يعني من شأن عقد الجلسة ومشأن الانتخاب، وبالتالي هذا الموضوع موضوع الحوار مطاطي كثير يعني، نعمل عدة محاولات وما مش الحال. أنا بقدر أنه كمان اللبنانيين بده يشوفوا شو الطريقة يعني بيحكوا مع بعض، ما في أمر آخر، كل واحد يقدم خطوة لقدام.
هل صحيح أنكم أقريتم الغرامة على الشركات المستفيدة من الدعم في الفترة السابقة على غفلة في خلال إقرار الموازنة؟
لا يعني هذا الموضوع هو موضوع أساسه هو موضوع التلاعب على منصة صيرفة بفترة من الفترات واللي جنت أرباح كبيرة من بعض الناس. طبعا هذا ما عم بيحكي عن الناس اللي عندهم يعني مبالغ صغيرة، عم بيحكي عن الشركات اللي كانت تعمل عمل منظم بهذا الموضوع. هذا يعني يطرح وصار في تصويت عليه.
ولكن هذه الشركات التي قامت بعمل منظم كما تقولون ذهب الدعم لصالح المواطن.
يعني في شركات يعني من جنى أرباح بشكل غير طبيعي بالمواضيع، بهذا أمر آخر يعني، ما عم نحكي عن مواطن اللي قالوا له أنه خد مبلغ معين من معاشك أو شيء وروح أجيب بصيرفة، لكن عم بنحكي عن الشركات الكبيرة وعن الصرافين الكبار اللي كانوا يديروا هذه اللعبة. هلأ هذا الموضوع بده تحقيق يعني بده تدقيق من قبل جهات قضائية بالآخر يعني.
هدوء صباحي على الجبهة الجنوبية بعد ليل من الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات الشريط الحدودي تعامل معها حزب الله باستهداف المواقع العسكرية المعتدية. حسين معنا والتفاصيل.
يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني، وتغيب طائرات الاستطلاع عن أجواء القرى الحدودية الجنوبية في ظل الطقس العاصف والضباب الذي يلف سماء المنطقة على طول الجبهة، التي شهدت يوم أمس اعتداءات إسرائيلية استمرت حتى منتصف الليل بالقصف المدفعي الذي طاول محيط بلدة الخيام والحمامس وأطراف يارين والظهيرة والناقورة وعلم الشعب، مع تمشيط بالأسلحة الرشاش الثقيلة استمر حتى فجر اليوم من مواقع العدو باتجاه الكرة المقابلة والأودية والأحراج المحاذية لمواقعه، مع تحليق طيران حربي فوق الحدود اللبنانية الفلسطينية. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات دمرت منازل ومباني في الخيام وميس الجبل وعيت الشعب ومنطقة مفتوحة بين بلدتي بيت ليف وياطر دون تسجيل إصابات في الأرواح. في المقابل هاجمت أمس المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال، فاستهدفت تجمعات لجنود العدو في محيط حدب يارين والمطلي وحدب عيتا، كما استهدفت موقع الظهيرة بصاروخ بركان وتجهيزات تجسسية مقابل بلدة الوزاني من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
وعلى وقع تصعيد الإسرائيلي المستمر تواصلت التهديدات بتدمير لبنان، إذ حذر وزير دفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من أنه إذا اندلعت الحرب مع لبنان فإن الوضع في حيفا لن يكون جيدا، أما في بيروت فسيكون مدمرا. وكشف عن أن جيش بلاده سيتحرك قريبا في الشمال عند الحدود اللبنانية، وستأتي مرحلة يتوجب فيها فرض السلام على هذه الحدود بالقوة. وقال جالانت: أبلغت الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال استعدادا لهذه العمليات المستقبلية.
من المنتظر أن يصدر المجلس الدستوري اليوم قراره في الطعن المقدم بقانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات مكثفة على شمال قطاع غزة ترافقت مع قصف مدفعي عنيف. وفي هذه الأثناء يشهد محيط حي النمساوي غرب خان يونس اشتباكات وإطلاق نار كثيفا وقصفا مدفعيا. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال وجنوبي القطاع. أما في الضفة الغربية فاقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بلدة عناتة وضاحية السلام ومخيم قلنديا شمال شرقي القدس.
تزامنا أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترى فرصة لوقف طويل للقتال في غزة يسمح بإخراج الرهائن، كاشفا عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى. وأكد أن واشنطن تعتزم الرد على الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن بشكل متدرج. في المقابل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا إطلاق سراح لآلاف الأسرى الفلسطينيين في إطار أي اتفاق لوقف في إطلاق النار في قطاع غزة، وقال: لن نسحب الجيش من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف الإرهابيين، لن يحدث أي من هذا.
وعلى الرغم من الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء غزة أعلنت السويد تعليق تمويل الأونروا. الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس ناشد الدول التي علقت تمويلها إعادة النظر في قرارها. المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة قالت من جهتها إن واشنطن تريد أن ترى تغييرات جوهرية قبل إمكانية استئناف تمويل الأونروا. أما صحيفة الواشنطن بوست فنقلت عن مسؤولين أمريكيين أن خطورة الإدعاءات الإسرائيلية بشأن الأونروا أجبرت إدارة الرئيس جو بايدن على اتخاذ إجراءات وقف التمويل.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة USS أسقطت صاروخا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم.
كشف مسؤول أمريكي عن التوجه إلى إرسال دفاعات جوية إضافية إلى القاعدة التي تعرضت للهجوم عند الحدود الأردنية. مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة قال إن أي هجوم على مصالحنا أو مواطنينا في الداخل أو الخارج سيقابل برد قوي وحازم.
في المقابل أعلن حزب الله العراق عن تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية، وقال في بيان: نوصي مجاهدي كتائب حزب الله بالدفاع السلبي مؤقتا إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم. وتعليقا قال البنتاغون إن الأفعال أصدق من الكلمات، مشيرا إلى وقوع 3 هجمات ضد القوات الأمريكية منذ يوم الأحد.
وسط هذه الأجواء قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إن مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو التعامل مع إيران، وأضاف: لم أشهد منذ 4 عقود أوضاعا قابلة للانفجار في الشرق الأوسط كما هي اليوم.
كشفت صحيفة الفاينانشال تايمز أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يستعد لتغيير قائد الأركان في تعديل هو الأهم منذ بداية الحرب. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. تتساقط أمطار غزيرة اليوم مترافقة مع عواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق خلال النهار، ومن المتوقع أن تلامس 700 متر ليلا.
ختاما تذكير بالعناوين: مفاعيل موازنة الضرائب بدأت بظهور وأول الغيث، إعلان الشركات المستوردة للنفط التوقف عن الاستيراد والتسليم. المشهد صباحا: محطات مقفلة وأخرى تشهد طوابير من السيارات. سفراء الخماسية التقوا بالريلا تسميات: لا فيتويات ولا ربط للاستحقاق بالحرب، وبر يصف اللقاء بالواعد والبناء. هدوء صباحي جنوبا بعد ليل ساخن، وجالنت يقول: سنحرك قواتنا من محيط غزة إلى الحدود مع لبنان. العاصفة الطبيعية تشتد، ويوم تعليم عادي في المدارس كافة. المجلس الدستوري يبت اليوم في الطعن بقانون تمديد للقادة الأمنيين. الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة، والحديث عن صفقة تبادل للأسرى يتقدم.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.